الحمد لله الذي فاضل بين الأزمان وجعل سيد الشهور رمضان ووفق لاغتنامه أهل الطاعة والإيمان. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، وانظروا ما أنتم فيه من نعمة، وما أسبغ عليكم ربكم من منة، فلا أفضل ولا أعظم من نعمة الإسلام، ولا أكبر ولا أجل من فضيلة الإيمان. أيها المسلمون، ها هو رمضان أقبلت بشائره، وذاك شهر الصيام لاحت بوارقه، فهل من مشمر لاغتنامه؟ وهل من جاد لاستغلاله؟ فما أسرع ما تنصرم لياليه، وما أعجل ما تنقضي أيامه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. رواه الترمذي. أيها المسلمون، ينبغي أن نستقبل رمضان بالفرح بإدراكه، لأنه فضل من ربك أن تدرك هذا الشهر، لأنه موسم طاعة ووقت عبادة. فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي وصححه الألباني. فكم من الناس اخترمته المنية فلم يأتِ رمضان إلا وهو تحت اللحود وقد أكل جسمه الدود. فاستحضر أن الصوم كما وصفه الله سبحانه فقال: أيامًا معدودات. فسرعان ما تذهب، فرمضان موسم فاضل ولكنه سريع الرحيل. واعلم أن المشقة الناشئة عن الصيام تذهب ويبقى الأجر، ويبقى معه انشراح الصدر. فإن فرطت ذهبت ساعاتك وبقيت حسراتك. أيها المسلمون، إن صيام رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام، فاحتسب الأجر في صيامه لتنال الأجر العظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. فإياك أن تصومه تقليدًا للناس أو عادةً لا عبادة، فينقص أجرك وربما ذهب كله، ويكون حظك من الصيام الجوع والعطش. ومما نستقبل به شهر رمضان التوبة الصادقة النصوح، فهل يحسن بنا أن نستقبله ونحن مصرون على الذنوب وقد أثقلتنا الآثام والعيوب؟ إن التوبة إلى الله واجبة في كل حين، لكنها في رمضان أوجب. قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أيها المسلمون، ومما نستقبل به رمضان أن نتعلم ما لا بد لنا منه من فقه الصيام، فنتعلم أحكام المفطرات، ونتعلم سنن الصيام وآدابه، ونتعلم وقت الصيام بدايةً ونهاية، وكذلك نتعلم العبادات المرتبطة برمضان من اعتكافٍ وعمرة، وزكاة فطرٍ، وزكاة مالٍ، وغيرها. فطلب العلم قربةٌ إلى الله عز وجل، وهو مصحِّحٌ لعباداتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أيها المسلمون، ومما نستقبل به شهر الصيام أن تعقد العزم على أن تصوم على وفق السنة النبوية الشريفة، ويكون ذلك بما يلي: أولاً، أن تبيت النية من الليل على أنك تصوم، لأن الصيام الواجب لا يصح إلا بتبييت النية قبل طلوع الفجر. فعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة وصححه الألباني. ثانياً، أن تتسحر فإن في السحور بركة، ففيه موافقة للسنة ومخالفة لأهل الكتاب، فلا تدع السحور ولو بالقليل من الأكل أو الشراب. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين، رواه الإمام أحمد. ثم لعله يكون لك استغلال لوقت السحر، فإن السحور يقع في ثلث الليل الأخير، وكم من نفحات للمولى جل وعلا تنزلت على عباده في تلك اللحظات، فيحسن بك استغلال ذلك الوقت الفاضل والزمن الثمين بصلاة أو دعاء أو قراءة قرآن أو استغفار ونحو ذلك. ثالثاً يا عبد الله، مما يستقبل به شهر رمضان أن تحفظ جوارحك من الآثام طوال اليوم، فإن الذنب خطير في كل حال، وهو حال الصيام أخطر وأسوأ. والله عز وجل قد بين أن الحكمة من الصيام هي حصول التقوى، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. وقد كان السلف يحذرون من فلتات اللسان في غير صومهم، فكيف بهم إذا صاموا؟ وكان أبو هريرة رضي الله عنه وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد وقالوا: نحفظ صيامنا، فأين من يصوم بطنه ثم يطلق عينيه ولسانه وأذنه في الحرام؟ رابعاً، مما يستقبل به شهر الصيام أن تفطر مبكراً بعد غروب الشمس، فتعجيل الفطر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وأن يكون إفطارك، ومن السنن أن يكون إفطارك على رطبات، فإن لم تجد فعلى تمرات، فإن لم تجد فعلى حسوات من ماء. وإنه من الحرمان أن بعض الناس يتوفر عنده الرطب أو التمر ثم هو يبدأ بالإفطار على غيره، وهذا ليس حراماً لكنه ترك السنة مع إمكان الإتيان بها. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن فتمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء، رواه أبو داود وحسنه الألباني. عباد الله، قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على خير هادٍ وأعظم مربٍ نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن بهداه مقتدى. أما بعد، فإن رمضان شهر العبادة والإقبال على الله عز وجل، ولذا كان السلف رحمهم الله يحرصون على عمارة هذا الشهر الفضيل في ليله ونهاره بسائر أنواع الطاعات والعديد من القربات، من إطعام الطعام وتلاوة القرآن وصلة الأرحام وقيام الليل بالصلاة والعبادات وكثرة الصدقات. فكان الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان يقول: إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. وكان مالك رحمه الله إذا دخل رمضان يدع إقراءه الحديث وتدريسه ويدع مجالسة أهل العلم ويقبل على القرآن. فاحرص أيها المؤمن على كثرة تلاوة القرآن والختم مراراً، ثم حافظ على صلاة التراويح مع الإمام كل ليلة لتفوز بأجر قيام رمضان، ثم ليكن لك ورد في تدبر القرآن، واستعن على ذلك بالقراءة في كتاب تفسير موثوق كتفسير السعدي أو ابن كثير رحمهما الله، أو التفسير الميسر الذي يطبع من مجمع الملك فهد من في المدينة النبوية، وقد اعتنى به جمع من العلماء، فهو تفسير مختصر موثوق. أيها المسلمون، إن استقبال رمضان لا يكون بأنواع الأطعمة وبمختلف الأشربة كما هي حال كثير من الناس اليوم، فحظهم من رمضان تغيير وقت الوجبات والاختلاف في نوعيات المأكولات والمشروبات، فليس هذا شأن الصالحين. باع قوم من السلف جارية، أي أمة جارية لهم لأحد الناس، فلما أقبل رمضان أخذ سيدها الجديد يتهيأ بألوان المطعومات والمشروبات، فلما رأت الجارية ذلك منهم قالت: لماذا تصنعون ذلك؟ قالوا: لاستقبال شهر رمضان. فقالت: وأنتم لا تصومون إلا في رمضان؟ والله لقد جئت من عند قوم السنة عندهم كأنها كلها رمضان، لا حاجة لي فيكم، ردوني إليهم. ورجعت إلى سيدها الأول.